عليكم السلام. الله يعزكم إن شاء الله. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث حول لمحة تاريخية موجزة عن نظرية التعويض، وهي على إيجازها تستوعب ما مرت به هذه النظرية، لأنها لم تمر بحقب زمنية طويلة فيها تحول كثير. وقد تقدم أن الشكل المتعارف لنظرية التعويض عند من طبقها وذهب إليها من المتأخرين هو تعويض أسانيد مشيختي التهذيبين بأسانيد الشيخ الطوسي في الفهرس، ولم نجد إلا إلماحا من السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، وربما غيره أيضا كالكلباسي، وهو أخذه من السيد بحر العلوم بإمكانية التعويض بين سند الفهرست للطوسي وسند الفهرست للشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهما، حيث يكون الشيخ واحدا الذي يرويان عنه كتب المؤلف، عندما يثبت أن الرواية مأخوذة من كتبه طبعا. وسيأتي مزيد حديث إن شاء الله في ثنايا الأبحاث عن هذه الجهة. إنما الوقفة المهمة التي قضى فيها أحد علمائنا ومحققينا زمنا طويلا، والتي تعد عملا جادا وهاما فيما يرتبط بهذه النظرية، هو ما اتخذه المحقق الشيخ محمد بن علي الأردبيلي المعاصر للشيخ المجدسي صاحب البحار رضوان الله تعالى عليهما، حيث إنه ذكر أنه مع طول التأمل في مشكلة أسانيد الأخبار هداه الله سبحانه وتعالى إلى طريق لحل مشكلات أكثر هذه الأسانيد، فجاء بمنهج أراد من خلاله أن يصحح معظم الأخبار التي ترمى بالضعف على المستوى السندي، فذكر أنه يتخذ في مقام تصحيح الأسانيد منهجا ألخصه أنا وأتعبئر شوية طويلة، وهو قد قضى في هذا المنهج كما صرح 20 سنة. فذكر رضوان الله تعالى عليه أنه يعتمد في مقام التصحيح أولا السند المتعارض، إن صح فبها ونعمت، يعني الخطوة الأولى التي يتخذها بلحاظ التهذيب مثلا، أنه يأتي إلى التهذيب. إن كان الشيخ قد ذكر السند تاما منه إلى الإمام عليه السلام كما في الجزئين الأولين من الاستبصار كثيرا، وفي جملة أيضا من أسانيد التهذيب كذلك، وكان هذا السند معتبر صحيح فبها ونعمت، بعد ما نحتاج إلى شيء آخر، سند صحيح معتبر، انتهت القضية. وإذا كان السند محذوف الأول يعني هذا أن الشيخ قد بدأ باسم صاحب الكتاب والمصنف الذي أخرجه كما صرح الذي أخرج الرواية من كتابه ومصنفه أو أصله كما صرح هو في مشيخة التهذيب والاستبصار. وحينئذ ننظر في السند في المشيخ إلى هذا الرجل، إن كان هذا السند صحيح فبها ونعمة، أيضا ما نحتاج بعد شيء، ثبت اعتبار الرواية، السند من الشيخ إلى صاحب الكتاب ومن صاحب الكتاب إلى الإمام صحيح، انتهت القضية. أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك، لم يكن السند صحيح، فنأتي يقول بلحاظ الشق الثاني، نأتي إلى أسانيد الفهرست عند الشيخ رضوان الله تعالى فننظر فيها. إذا كان سند الشيخ في الفهرست إلى نفس ذاك الذي بدأ به صحيح، أيضا نعوض هذا السند الموجود في المشيخة بذاك السند. وإذا السند ما موجود في المشيخة، لأنه ماكو في المشيخة إلى 32 طريق إلى أشخاص، فالبقية الذين بدأ بهم ولم يذكر السند لهم، وهذا يسمى تشييج السند مو تعويض، تعويض حيث يذكر وهو ضعيف فنعوضه بالصحيح. لا شك ولا ريب أننا نأخذ السند تاما من الفهرست إلى جميع كتبه أو جميع كتبه ورواياته. فهذه الخطة البديلة الأولى، وهذا هو المتعارف، ماكو أي تحول هنا وأي شيء غير عادي. قال: وإذا لم يكن السند صحيحا، حينئذ لدينا خطوة ثالثة. هذه الخطوة الثالثة هي المهمة التي على أساسها فتح بابا واسعا. قال: ولا يزال الكلام في التهذيبين، نأتي إلى أي سند في التهذيبين يكون السند فيه صحيحا من الشيخ إلى ذلك الرجل الذي نريد أن نتعرف على السند إليه. كيف؟ يرجى الانتباه هنا، بعض المحققين وقع في اشتباه في منهج الأردبيلي، لذلك ما استطاع نقده بشكل دقيق. قال: يكفينا وجود سند لهذا الشخص صحيح ولو في ضمن سند آخر. يعني نحن مثلا يا إخوان لمحمد بن علي بن محبوب مثلا ما وجدنا سند صحيح لا في المشيخ ولا في الفهرست، لكن عندنا سند افترضوا إلى حماد افتراضا، وهو صحيح في المشيخ أو في الفهرست، وواقع في داخل السند محمد بن علي بن محبوب. قال: هذا نستطيع أن نعتبره سند إلى كل رواية بدأ فيها أيضا بمحمد بن علي بن محبوب. اكتفتم؟ هذا السند هو لحماد، كتاب حماد مو لكتاب محمد بن علي بن محبوب، لكن محمد بن علي بن محبوب واقع في السند إلى كتب حماد. فهو قال: ما دام حماد في الوسط والسند من الشيخ إليه صحيح ولو لم يكن إلى كتبه، نأتي به هذا السند ونعوض عن السند الضعيف. بعد هذا كم توسع، بعد أكثر من هذا قال: قال بل نذهب إلى الجزء الأول من التهذيب، نذهب إلى الجزئين الأولين من الاستبصار. كثيرا ما يذكر الشيخ السند تامه. قال: نجي إلى أي سند تام محمد بن علي بن محبوب كثير مثلا، أي سند صحيح من الشيخ في أي رواية من هذه الروايات إلى محمد بن علي بن محبوب، واقع وسط السند، هو يروي الشيخ مثلا عن شيخه، عن فلان عن فلان، عن محمد بن علي بن محبوب، عن فلان عن فلان، عن الإمام عليه السلام. قال: يكفي وجود سند صحيح إلى محمد بن علي بن محبوب حتى نحكم على أن كل الروايات الذي فيها محمد بن علي بن محبوب هذا السند سند من الشيخ إليه. قال: وبهذا فتح علي باب من علم الغيب، ها حل مشكلة معظم الأخبار فصار 12,000 حديث كانت طبعا ضعيفة صارت صحيحة. طبعا هو بهالحالة شو سوى؟ قرأ الكتب الأربعة يا إخوان، اشتغل شغل مفصل. من نتاج هالعمل هذا طلع عنده كتاب جامع الرواة. جامع الرواة في الحقيقة ميزة عن بقية الكتب يا إخوان أنه يذكر الرواة كما وجدوا في أسانيد الكتب الأربعة، نفس الطريقة يعتمدها السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، وهذه جدا جيدة هذه الطريقة، لأنه إحنا مو كل رجال السند عندنا مترجمون في الفهرستات وكتب الرجال، فاستحصل على عدد كبير من الرواة ما كان له ذكر في الكتب الرجالية قبله. وهذا الذي أشرحه هو الذي ذهب إليه في رسالة تصحيح الإسناد، سماه رسالة تصحيح الإسناد، ما موجودة يا أخوان، لخصها هو، ذكر خلاصتها في خاتمة كتاب جامع الرواة في حدود 20-30 صفحة، لكن منهج كله يختصر فيها الكلمة التي ذكرتها، فيها الدوائر التي ذكرتها. الفرق بينه وبين صاحب المعالم، صاحب استقصاء الاعتبار، سيد بحر العلوم، جماعة كلهم ذولا، ما هو الفرق؟ الفرق بينه وبينهم هو في الحلقة الثالثة من الحلقات التي ذكرتها قبل قليل، وهي أنه اكتفى بوجود سند واحد في رواية واحدة صحيح إلى رجل لكي يحكم على أن السند إليه صحيح في كل الموسوعة ككتاب التهذيب أو كتاب الكافي أو إلى ما هناك. في الكافي هم نفس الشيء، الآن إذا وجدت سند صحيح في رواية من الروايات إلى أحمد بن محمد بن عيسى، فهو يقول هذا السند أستطيع أن أعوض فيه كل طريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى فيه ضعف. هذا المنهج يا إخوان، إحنا مو بصدد محاكم، بصدد اللمحة التاريخية الآن. هذا نتيجة ضخمة طبعا كما يقول هو رضوان الله تعالى عليه. والغريب يا إخوان أنه شو سوى هو على هالأساس؟ بعد صحح كل الطرق تقريبا التي ضعفها العلامة وغير العلامة بهذا التعويض الواسع. والغريب أن المحدث النوري أخذ هذا منه وطبقه عمليا في شرحه على المشيخة للتهذيبين ولمن لا يحضره الفقيه، 3-4 مجلدات من خاتمة المستدرك صنع على أساس هذا المنهج، وصح معظم هذه الطرق على أساس هذا المنهج، مع أن هذا المنهج كما ترون ضعيف غاية الضعف، ويكفي في مناقشته كلمة واحدة، وهي أن الشيخ عندما يذكر الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة أو في الفهرست يذكر إلى كتبه، بينما عندما يروي رواية في وسطها محمد بن علي بن محبوب هذا ليس سندا إلى أكثر من هذه الرواية، قد تكون مأخوذة من كتاب بعد محمد بن علي بن محبوب، قد تأخذ مأخوذة من كتاب قبل محمد بن علي بن محبوب، وقد تكون مأخوذة من كتاب محمد بن علي بن محبوب، لا ندري. وعليه فهذا السند لا يصلح سندا إلى أكثر من هذه الرواية، أما أن نجعله سندا لكل رواية فيها محمد بن علي بن محبوب في كل الكتاب أو لكل رواية بدأ فيها في التهذيبين باسم محمد بن علي بن محبوب، فهذا قفزة أيها الإخوة، لا يمكن أن نقفز هذه القفزة إلا إذا ثبت لدينا أن هذه الأسانيد كلها أسانيد إلى جميع كتبه ورواياته، ومن أين لنا أن نثبت هذا؟ من أين لنا أن نثبت هذا؟ نعم إذا في مورد خاص وجدنا هكذا سند وثبت لدينا أنه لا من قبله ولا من بعده يروون كتابا، وجزمنا أن الرواية من كتاب علي محمد بن علي محمود بها ونعمة، لكن أين هذا من المنهج العام الذي أسسه وأخرج بحسب زعمه 12 ألف رواية عن حيز الضعف إلى حيز الوثاقة والاعتبار. هذا غريب جدا، وإن كان هذا المحقق قد زعم واعتقد أنه قد فتح فتحا جليلا وعظيما، حل مشكلة معظم الأخبار على المستوى السندي، إلا أنك ترى أنه مع صرفه لعشرين سنة من عمره الشريف في ذلك لا يفيدنا هذا البحث شيئا، إنصافا لا يفيد شيئا على هذا المستوى. نعم يبقى أنه هو السباق إلى عنونة كل الأصحاب الذين ذكروا في الكتب الأربعة من خلال كتابه جامع الرواد، جيد هذا لا بأس به، لكن هذا شيء. والفائدة السندية التي نحن بصدد الحديث عنها بلحاظ فريضة التعويض شيء آخر. وعلى هذا الأساس فهذه الطريقة تجد أنها أهملت عند معظم الأصحاب ولم يعتن بها بعد الشيخ الأردبيل رضوان الله تعالى عليه، حتى الكتاب بعد ما اعتني به. طبعا في عصره كثيرا ما اعتنوا به، والشاه الصفوي أخذ الكتاب وجمع علماء عصره وأمر باستنساخ الكتاب وإرسال نسخة إلى كل ناحية من النواحي نسخة من هذا الكتاب، لكن هذا كله أيها الإخوة في واد، وما نحن عنه من الحديث في واد آخر. بعد هذا نظرية التعويض بقيت بالأشكال المتعارضة يا إخوان. نلمح كلام لبعض المحققين هنا أو هناك، الاسترآبادي أو المجلسي، كلمات جزئية يتحدثون عنها كالكلام الذي تقدم عن المجلسي في سند الرواية التي أطلنا في الحديث عنها وقلنا هذا نوع من التعويض رح يجي إن شاء الله غير مسلم، وهو أنه عندما كان طريق للشيخ الطوسي إلى كل كتب الصدوق جعل هذا طريق إلى كل من للصدوق إليه طريق، وهذا غير صحيح. قلنا فقط إلى كتبه، يعني إلى الروايات التي أخرجها في كتبه، لا إلى كتب أصحاب هذه الروايات التي أخرجها في كتبه، فإن هذا أيضا يمثل قفزة غير صحيحة غير دقيقة. عموما مدرسيا يا إخوان بقيت نظرية التعويض بالشكل المتعارف، سند المشيخة بسند الفهرست، سند الفهرست بسند ماذا؟ بسند فهرست الشيخ النجاشي في ضمن ضوابط. حاول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وكذا السيد الشهيد أن يعمقا شيئا ما، وبالأخص السيد الشهيد من هذه النظرية، فحاول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يذكر قوالب علمية للحديث عن هذه النظرية، والذي ظهر لي أخيرا من التتبع في كلامه أنه كان يؤمن بشكل واسع من التعويض ثم رجع عنه بعد ذلك وضيقه. وهذا بنفسه أيضا منسوب إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أنه في بداية تدريسه للعروة لشرحه على العروة كان يؤمن ببعض الأشكال ثم أضرب عنها بعد ذلك ولم يعد يشير إليها، مما جعل بعض تلامذته يستظهر أنه تراجع عن هذه الأشكال. هذه التفاصيل بعد ما ترتبط بالإلماح التاريخي، ترتبط بدراسة أشكال التعويض بدقة، وهو ما سيأتي إن شاء الله في بعض الفوائد القادمة. إلا أنه قد اتضح إلى هنا أيها الأخوة أن المقصود من التعويض صار واضحا، وقد اتضح أيضا أيها الإخوة أن هذا البحث لا يختص بتعويض الأسانيد، يشمل أيضا تشييد الأسانيد، البحث عن سند، وهذا ما نحتاجه بشكل كبير في التهذيبين، لأن الشيخ الطوسي بدأ بأسماء كثير من الشخصيات ولم يذكر سند إليها في المشيخة، ولكنه ذكر السند في فهرست. فهنا في الحقيقة نحن نشيد سند، نبحث عن سند، لا أن السند موجود وفيه ضعف ونأتي لي نعوضه، فهي نظرية التعويض وتشييد السند لا خصوص التعويض فحسب. وبهذا نأتي إلى ختام الحديث عن هذا الإلماح التاريخي في الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في الحديث عن كون طرق الفهرستين إلى واقع الكتب. لا يخفى أيها الإخوة أن من مبادئ هذه النظرية لزوم نقد الطرق والمشيخ الذي تقدم في الموقف السابق، الموقف الرابع، والسر في ذلك واضح، فإنه سيأتي أن معظم أشكال التعويض، بل التعويض المتعارف الذي هو محل الابتلاء، هو التعويض بلحاظ ما يسمى بالطرق والمشيخ. فإذا آمنا في الموقف السابق أنه لا يلزم نقد الطرق والمشيخة، فقد قضي على 95% مما يسمى بالتعويض، لأننا لا نحتاج بعد ذلك إلى نقد الطرق، وإذا لم نحتاج فلا نحتاج إلى التعويض عنها حينئذ، لأنها كلها أسانيد معتبرة، وهذه الأسانيد إنما ذكرت لمجرد التيمن والبركة والاتصال فحسب. لكن حيث آمنا في الموقف السابق بأن الطرق والمشيخ لا بد من نقدها، فقد تم مبدأ من مبادئ هذه النظرية من بابها الواسع. يبقى مبدأ آخر لم نبحث عنه ولا يبحث عنه في مكان آخر، فلا يؤخذ أصل موضوعي من بحث آخر. نقد الطرق والمشيخ نأخذه الآن كأصل موضوعي من بحث آخر، لكن عندنا مبدأ آخر لم يبحث عنه، بل لم يعط حقه أيها الإخوة في الكتب، لم يشر إليه بشكل معتد به، وهو يقينا من مبادئ هذه النظرية كنقد الطرق والمشيخ، وهو أنه قد يدعى أن طريق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ليس طريقا إلى واقع النسخ، بل هو طريق إلى العناوين لا إلى المعنونات. وإذا كان طريقا إلى العناوين لا المعنونات، فحينئذ طريق الشيخ في المشيختين إلى الروايات طريق واقعي، لأنه هو دا يقول لك أنا رويت هذه الروايات بهذه الأسانيد، بينما طريق الطوسي فضلا عن النجاشي حتصير طريق إلى عنوان أن فلان صنف كتاب، مو أن فلان وصلني كتابه ونسخته بهذه الطرق، وحينئذ لن يعود يفيدنا طريق الشيخ في الفهرست لنعوض به عن طريق الشيخ في التهذيب. فما لم يثبت أن الطرق في الفهرستين طرق إلى واقع النسخ، فلن يتسنى لنا أن نبدل أسانيد التهذيبين، أو نبحث عن سند لما لم يذكر له السند من خلال الفهرستين. وتأتي الشبهة أيها الإخوة، وتأتي الشبهة في المقام من جهة ما يقال من وجود بعض العبائر في مقتبل الفهرستين للطوسي والنجاشي معا، تعد هذه قد تعد قرائن على أن الكتب التي ذكرت ليست كلها كتبا قد رؤيت من المحققين العلمين رضوان الله تعالى عليهما. فالشيخ الطوسي مثلا يذكر أنه يصنف فهرستا يجمع فيه الأصول والمصنفات، وأن أحدا من الطائفة لم يستوعب ذلك إلا ما كان فعله أحمد بن الحسين رحمه الله، فصنف فهرستا للأصول وفهرستا للمصنفات، إلا أنه اخترم وعمد بعض ورثته إلى الكتابين فأتلفهما. هكذا يقول، يقول ولم يكن قصد معظم علمائنا وأكثرهم أصحاب فهرستات إلا فهرست لما حوته خزانته من الكتب. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنا دا أصنف فهرست أعم مما حوته خزانتي وما لم تحويه خزانتي، هذا ظاهره. فأنا أذكر فهرست لكل ما يمكن أن يصل إليه علمي من الأصول والمصنفات، سواء حوته خزانتي أو لم تحويه خزانتي، قسم كبير عندي، قسم كبير قد لا يكون عندي أيضا. ثم يأتي الشيخ ويذكر هذه
الكتب في ظل تراجم أصحابها ويذكر الطرق إليها، وظاهر أن بعض هذه ليس له إليها طريق على مستوى النسخ، بل له طريق إليها وهو لم يرى الكتاب أصلا، ويعتذر أيضا عمن وقع إليه كتاب لم يذكره بأن البلدان مشتتة كثيرة، أصحابنا مشتتون في البلدان، فقد يكون عند بعضهم كتاب لم يصل علمه إليه. هذا يعني أنه يذكر الكتاب الذي وصل علمه إليه ولو لم يصل نفس الكتاب إليه، وهذه شبهة قد تعد في بادئ النظر قوية. فنحن نجزم أن بعض من ترجمه وذكر له كتب وصلت إليه الكتب، وبعضهم لم تصل إليه، فأي شخص ذكر إليه الطريق نحن نشك أنه ممن وصل إليه كتابه أو ليس ممن وصل إليه كتابه، فحينئذ نقع في مشكلة أنه يصير شبهة مصداقية لكون الطريق إلى واقع النسخة، وما لم يثبت أنه طريق إلى واقع النسخة فهو لا ينفعنا ولا يفيدنا. هذه هي الشبهة المهمة القوية في المقام أيها الإخوة فيما يرتبط بفهرست الشيخ الطوسي. وكذلك تثار الشبهة فيما يرتبط بفهرست الشيخ النجاشي، بأن الشيخ النجاشي ذكر في مقدمة الكتاب أن هدفه الذب عن المذهب بتصنيف هذا الفهرست، لأن كثيرا من الناس عيبوا على مذهبنا أنه لا خلف لنا ولا مصنف، فأراد أن يدفع الضيم عن المذهب وهذه الشبهة والفرية عن المذهب، فصنف هذا الكتاب وذكر هؤلاء المصنفين ومصنفاتهم لكي يثبت للجميع أن هذه الطائفة ليس هناك علم من علوم الدين إلا وعندها بلحاظه مصنفات. ومن البعيد جدا أن كل هذه الكتب التي ذكرها وهي أكثر من فهرست الشيخ، ضعف لعله فهرست الشيخ، كانت نسخها موجودة عنده شخصيا، لأنه ليس هدفه ذلك. مضافا إلى أنه في ثنايا الكتاب يصرح في عدة موارد أن له قيل له كتب ولم أرها، مما يعد قرينة واضحة على أن هناك كتب ذكرها ولم تصل إليه. أقول أيها الإخوة الآن أجيب على هذه الشبهة بشكل مختصر، ونأتي في ثنايا تفصيل البحث إن شاء الله إلى بيان واضح يرفع هذه الشبهة من أساسها. الجواب المختصر على هذه الشبهة هو أنه نؤمن معكم أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ما كانا بصدد ذكر فقط وفقط الكتب التي عندهم، بلا شك ولا ريب هم بصدد ذكر المصنفين والمصنفات سواء وصلت إليهم أو لم تصل إليه. لكن هنا نقطة غفل عنها المشبه والمستشكل في المقام، وهو أن هناك عدد كبير وغير عادي من الكتب لم يذكر لا الشيخ الطوسي ولا الشيخ النجاشي طريقا إليه، مع استبعاد أن لا يكون لهم طرق إلى العناوين لهذه الكتب، فإن عددا كبيرا من الكتب وبالأخص الكتب غير الروائية غير الفقهية وغير الروائية، تجد أن الشيخ النجاشي والطوسي غالبا ما لا يذكرون السند، لا يذكرون الطريقة إليها. الطابع العام كما تتبعت في كتب الكلام أنهم يذكرونها، لا يذكرون الطريقة إليها. فنحن نقول ما دام الطريق بحسب الظاهر طريق إلى واقع الكتاب بحسب ظاهره البدوي، فنحن أمام هذه الشبهة يمكننا أن نقول بأن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ملتفتان إلى هذه الحقيقة، فحيث لا يكون لهم طريق إلى واقع النسخة لم يذكروا الطريق أيضا، وحيث يكون لهم طريق إلى واقع النسخة هي الحالة التي ذكروا بلحاظها الطريق. فيكون استبعادكم بأن يكون كل هذه الكتب وصلت إليهما وبالأخص إلى النجاشي، لأنه ذكر كمية كبيرة من الكتب الأدبية والكلامية والشعرية والتاريخية غير الفقهية، يعني غير التي محل الابتلاء، نقول في الجملة يكون في محله لا بأس به. ولكن بلا شك ولا ريب في أن عدد كبير من هذه الكتب لم يذكر الطريق إليها، فيكون حيث لم تصل النسخة إليهم لم يذكر الطريق، وحيث وصلت النسخة إليهم ذكر الطريق. ما دمنا نؤمن أولا وبالذات أن الطريق طريق إلى وقع الكتاب، ما لا معنى طريق إلى إثبات عنوان الكتاب، ها؟ أولا وبالذات الطريق طريق إلى وقع الكتاب، فلا شك ولا ريب في أن الحديث آنذاك لا بد وأن يكون عن وصول واقع الكتاب عندما يذكر الطريق. أما حيث لا يذكر الطريق فلا دليل على أن الكتاب قد وصل إليه، بل من البعيد أن تكون نسخة الكتاب قد وصلت إليه بدون طريق ولم يذكر إليها طريق واضح. نستعين في هذا البحث، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل مداخل ومخارج هذا البحث، نستعين في هذا البحث بما تقدم يا إخوان عند الاتيان بالقراءة في باب الطرق والمشيخة، أنه تحدثت كثير من الطرق عن أي شيء، عن النسخ واختلاف النسخ ووصول النسخ، ألا يكون هذا مؤكد ومؤيد واضح إلى أن هذه الطرق كانت طرق إلى واقع هذه الكتب بشكل واضح لا يعتريه شك معتد به. هذا كله مضافا إلى أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عندما روى في المشيخة هذه الروايات بأسانيده وطرقه التي ذكرها في المشيخة، من الواضح جدا أن هذه الأسانيد والطرق طرق إلى واقع الروايات. هو قال لكي تخرج عن حد المراسيل وتلحق ببابل مسندات، لو كان الطريق طريق للعنوان فقط لا للعنوان لا معنى له. إذن فالمشيختين واضح، ما أكو أحد يشكك في أنهما طريق إلى واقع النسخ. نقول ونفس الشيخ قد جاء وأحالنا، قال ذكرت مجملا من هذا، والمستوفى ذكرته أين؟ في كتاب، وقد ذكرنا نحن مستوفا في فهرست مصنفات الشيعة، وهو كتاب الفهرست. وهذا لا يصح من الشيخ إلا أن تكون الطرق في فهرست مصنفات الشيعة طرق إلى واقع الروايات والنسخ، كما هي في التهذيبين طرق إلى واقع النسخ. هذا كله أيها الإخوة مضافا إلى أن الشيخ في معظم التراجم التي تكون مربوطة بكتب روائية يقول أخبرنا بكتبه ورواياته، لأن توهم هذا التوهم بلحاظ الكتب، فهل من طريق وسبيل لتوهمه بلحاظ الروايات؟ يقول كتبه ورواياته. الروايات بعد ما عندنا عنوان ومعنون، الكتب قد يسمى عنوان الكتاب ومعنون الكتاب، بينما الرواية رواية ماكو عندنا غير واقع الروايات. هذا مضافا إلى أن الشيخ كثيرا ما يصرح أيها الإخوة بالقراءة على الشيخ، بالسماع من الشيخ، ويظهر من الفهرستين عندما يقرأهما ويتأمل فيهما الإنسان أن القراءة والاستنساخ والمناولة وإلى ما هنالك كانت هي الشائعة في مدارس الفقه والحديث، بل التفقه غالبه إن لم نقل كله كان على أساس دراسة هذه الأصول وهذه المتون، حتى أن الشيخ صرح بأن فلانا من الأصحاب قرأ أكثر من 1000 كتاب عند شيخ. طبعا المراد من 1000 كتاب هي الكتب المعروفة المختصرة، كتاب حايز في الصلاة، كتاب فلان، قد يكون 10 20 30 صفحة، هكذا كانت الكتب كراريس بحسب
مصطلحنا الحديث، لا كتبا مفصلة حتى يستبعد قراءة ألف كتاب. مضافا إلى أن الشيخ في تعابير الأداء والتحمل صريح في أنه ينظر إلى واقع الكتب، مثلا في عشرات التراجم يقول له روايات رويناها ويذكر السند إليها، أو يقول له كتب رويناها، كتب رويناها واضح في أن واقع الكتاب بعد مو عنوان الكتاب، ويذكر السند إلى الكتاب. مضافا إلى كثير من التراجم يصف النسخة التي وصلت، خصوصا في الكتب التي فيها اختلاف نسخ ولا يلزم بعزيزة، أشرنا إلى جملة منها في الموقف السابق. هذا كله أيها الإخوة يؤكد ويؤيد بشكل واضح أن الطرق هذه هي طرق إلى واقع النسخ لا إلى العناوين. وأما كتاب النجاشي فيحتاج الحديث عنه إلى شيء من الوقفة، لأن الأمر فيه قد يقال ليس واضحا. لكن أقول لكم يا إخوان بكل اطمئنان ووضوح، لم نجد في كتاب فهرست الشيخ من أوله إلى آخر أي قرينة أو إشارة على أنه يذكر كتاب ويذكر الطريق إليه ولا يكون الكتاب عنده أبدا. بل عبائر تحمل الحديث وأداء الحديث صريحة في أنها ناظرة إلى واقع الكتب والنسخ، ليس بلحاظه إلا شبهة واحدة، وهي شبهة مقدمة الكتاب التي أشرنا إليها وقد أجبنا أنه أكثر من خمس الكتب والتراجم لم يذكر الطريق إليهم، فليكن هؤلاء هم الذين لم تصل نسخهم إليه. أما الشيخ النجاشي فقد أحيط البحث في كتابه بشيء من الغموض إنصافا، لأن عبائره مو صريحة بصراحة عبائر الشيخ، هذا أولا. مضافا إلى أنه يذكر بعض الكتب ويذكر الطريق إليها ويصرح بأنه لم يرها، فلا بد لنا لحسم المشكلة في أسانيد الشيخ النجاشي من عطف النظر عليه بشيء من الدقة والتأمل في الموارد، ويحتاج شيئا ما إلى وضع النقاط على الحروف بدراسة ميدانية. طبعا يا إخوان أنا كل هذه الدعاوى التي ادعيتها في فهرست الشيخ في الكتابة خرجتها من فهرست الشيخ، وكل واحد ذكرت له موارد كثيرة، كتبه ورواياته، له روايات رويناها، قضية اختلاف النسخ، قضية القراءة، قضية الإجازة، قضية المناولة، كلها خرجت لها موارد عديدة من كتاب الفهرست، ولم أجد ولا مورد واحد يكون مشكل في أن الشيخ ذكر طريق ولم تصل إليه النسخة. لكن كتاب ولكن لم أذكرها هنا، إن شاء الله ترونها في المطبوع. يبقى الحديث شوي عن فهرست النجاشي يحتاج إلى شيء من الإطالة يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.